لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا افتتاحيا هذا الاثنين بعنوان علامة حضور في زمن الواقع الافتراضي، تحدث فيه عن مشاركة البابا فرانسيس في يوبيل المرضى أمس الأحد. كتب فيه إن المشاركة المفاجئة للبابا فرانسيس في اللحظات الأخيرة من الاحتفال الليتورجي اليوبيلي المخصص للمرضى وللعاملين في المجال الصحي تحمل رسالة عميقة المعاني. ففي زمن الواقع الافتراضي، حيث نظن أن بوسعنا أن نشارك في كل شيء من خلف شاشات الحواسيب، يبقى الحضور الجسدي أمرا لا يقدر بثمن. أن تكون حاضرا بجسدك، أن تبذل عناء السفر، أن تخرج من بيتك، أن تنتظر، أن تمشي وتتقاسم الطريق مع الآخرين، أن تتعرق أو تتعرض للشمس أو المطر، كل ذلك له معنى كبير. أن تلتقي بنظرات من حولك، أن تختبر مرافقة الآخرين، أن تصبح جزءا من شعب يسير في حج مشترك. ومن خلال هذه اللفتة غير المعلنة، يعلمنا خليفة بطرس أن لا شيء يمكنه أن يعوض عن الحضور الواقعي. لقد كان خروجه إلى ساحة القديس بطرس في حد ذاته رسالة أقوى من أي خطاب، فرغم ضعف صوته ورغم حاجته المستمرة للأكسجين أراد أن يكون هناك. تابع مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية يقول: وهناك بعد ثان لا يقل أهمية. لقد اختار البابا فرانسيس أن تكون أول إطلالة علنية له بعد خروجه من مستشفى جيميلي مناسبة يوبيلية يشعر بقربها الروحي الكبير، يوبيل المرضى المخصص للذين يتألمون والذين يعتنون بهم. فرغم أنه قد تخطى المرحلة الحرجة من مرضه، إلا أن البابا لا يزال في فترة نقاهة وتظهر عليه علامات الوهن. إنه الضعيف بين الضعفاء، لكنه لم يشأ أن يفوت يوبيله، بل ذهب إلى الاعتراف داخل البازيليك وعبر الباب المقدس كما يفعل آلاف الحجاج يوميا، الباب الذي فتحه بنفسه ليلة الميلاد عبره بالأمس كحاج بسيط لا يزال يعاني من أثار الالتهاب الرئوي. وخلص أندريا تورنيلي إلى القول: وأخيرا، فإن ظهوره المفاجئ صباح الأحد يتحدث عن علاقة الراعي برعيته وعلاقة الأسقف بشعبه. فرغم توصيات الأطباء ورغم وضعه الصحي، لم يشأ البابا فرانسيس أن يحرم من لقاء الناس، رغم إدراكه التام للمخاطر التي قد تترتب على صحته. بهذا التصرف يذكرنا بأن اللقاءات الافتراضية، وإن فرضتها أحياناً الظروف كالمرض أو الحجر الصحي أو صعوبات السفر، تبقى بديلاً لا يغني عن الحضور الفعلي، لأنه كما قال منذ أكثر من عام، إن المحبة تحتاج إلى أن تكون ملموسة، تحتاج إلى الحضور، إلى اللقاء، إلى زمان ومكان، وبالتالي لا يمكن اختزالها بكلمات جميلة أو بصور على الشاشة. وهذا ينطبق أيضا على محبة البابا لشعب الله، تلك المحبة التي عبر عنها دائما ليس بالكلمات فقط، بل بالتصرفات والحنان أيضا.
أعربت الأمينة العامة لحركة باكس كريستيا الدولية مارتا إينيس روميرو عن المخاوف من إعادة التسلح، والتي لن تؤدي سوى إلى إنماء دوامة النزاعات، وذلك حسب ما ذكرت في مقابلة أجراها معها موقع فاتيكان نيوز. وتطرقت المقابلة في البداية إلى رسالة حركة باكس كريستي، وقالت الأمينة العامة إنها وكحركة كاثوليكية تعمل من أجل السلام، تعزز روحانية تقوم على القناعة المطلقة بكرامة كل كائن بشري وقيمته وكرامة الخليقة. وتابعت أن المصالحة هي في مركز رسالة الحركة، ما يجعلها تعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام من أجل تغيير عالم تطبعه أشكال عديدة من العنف والظلم وعدم المساواة وعدم أمن عالمي إلى عالم يتميز بحياة في تناغم وسلام وعدل. وفي إجابتها على سؤال حول كيفية اقتراح اللاعنف في هذه اللحظة التاريخية التي يدور فيها الحديث عن إعادة التسلح كحل وحيد، قالت مارتا إينيس روميرو إن العالم يعيش أزمة حضارة لا ترتبط فقط بإعادة التسلح، بل تشمل أيضا التشدد إزاء الهجرة والفردانية والاستهلاكية، وتحدثت بالتالي عما وصفته بفقدان للقيم الأخلاقية والثقافية. وشددت في هذا السياق على أن حركة باكس كريستي على قناعة بأن إعادة التسلح لن تؤدي سوى إلى التزايد في دوامة العنف، ولا يمكن بالعنف أن تواجه النزاعات بشكل مستدام ومتكامل. لدينا في المقابل حسب ما ذكرت الأمينة العامة للحركة اليقين والمسؤولية لتفادي النزاعات بأساليب غير عنيفة، وأكدت هنا اتفاق الحركة مع البابا فرانسيس في تأكيده المتواصل على كون الحرب دائما هزيمة للبشرية. هذا ونظرا لكون الأمينة العامة من كولومبيا، تم التطرق في المقابلة إلى الأوضاع في أمريكا اللاتينية التي يطبعها العنف ونزاعات مسلحة، وتحدثت مارتا إينيس روميرو عن نشاط حركة باكس كريستي في هذه القارة في مثل هذه الأوضاع، وأشارت على سبيل المثال إلى أن الحركة ترافق منذ 10 سنوات حركات ومنظمات شريكة تعمل على تقوية قدرات جماعات السكان الأصليين والمزارعين ضحايا استخراج المعادن والاستيلاء على الأراضي واستخراج المحروقات، وهي نشاطات أدت إلى تلوث البيئة وأضرار صحية وأيضا إلى عنف ضد الجماعات. وتابعت الأمينة العامة متحدثة عن صياغة حركة باكس كريستي ما وصفتها باقتراح منهجي يشمل 7 من دول المنطقة، وينطلق الاقتراح من تحليل للأطر والنزاعات وصولا إلى صياغة مشاريع مشتركة. وأوضحت مارتا إينيس روميرو أن هذا الاقتراح قد مكن الجماعات التي يعنيها الأمر من إحداث تغيير في الحياة اليومية بشكل غير عنيف، ما شمل جوانب مختلفة مثل المساواة بين الجنسين ووضع خطط لحماية الجماعات أمام ما تشكل الأوضاع والأطر المختلفة من مخاطر. ويشمل هذا الجماعات المسلحة المرتبطة بعالم الجريمة المنظمة وأيضا العنف الممارس من قبل الحكومات. ومن بين ما أسفر عنه الاقتراح المذكور حسب ما وصلت، تمكن الجماعات المحلية من التأثير على السياسات العامة في مجال حماية الأراضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمات وشبكات محلية ووطنية. وأشارت الأمينة العامة في هذا السياق إلى ما وصفتها بكفاح حركة من السكان الأصليين دفاعا عن الحياة، وقد فازت هذه الحركة بجائزة السلام التي تنظمها باكس كريستي، وذلك للعام 2017. وتتألف هذه الحركة من 40 جماعة من 10 مناطق من إقليم تشاباس، وقد نجحت من خلال المقاومة غير العنيفة في إيقاف مناقصة لشراء 84,500 هكتار من أراضي المنطقة لاستخدامها في استخراج المعادن والمحروقات. وقد نجحت الحركة في إجبار الحكومة على إطلاق تشاورات جماعية. ووصلت الأمينة العامة لباكس كريستي الدولية مشيرة إلى أن هذا الكفاح لا يخلو من مخاطر، وتحدثت عن بيانات تشير إلى أن 80% من ضحايا القتل من بين المدافعين عن حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين هم من أمريكا اللاتينية. ثم عادت إلى نجاح الحركة المذكورة في تشاباس المكسيكية إلى إيقاف بيع الأراضي، وذكرت في هذا السياق بكلمات للشاعرة من جماعة السكان الأصليين التي قالت خلال تسلم الحركة جائزة السلام 2017: إننا شعب مسالم وسخي لم يشارك أبدا من قبل في حركات احتجاج شعبية، ولكن علينا أن نفعل هذا اليوم أمام الخطر الخفي المرتبط باستخراج المحروقات والمعادن في أراضينا، وذلك لأن هذا يشكل اعتداء على الحياة، فهو يلوث المياه والأنهار والجبال والنباتات. إنه اعتداء على الأم الأرض التي تحمينا وتغذينا، التي تقدم لنا المطر والشمس. وفي إجابتها على سؤال حول من أين يجب أن نبدأ في نزع سلاح الكلمات والأذهان والأيادي الذي يدعو إليه قداسة البابا فرانسيس، شددت مارتا إينيس روميرو الأمينة العامة لحركة باكس كريستي الدولية على ضرورة خلق فسحات مادية وافتراضية للحوار والنقاش حول الواقع الذي يسائلنا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. وتحدثت هنا عن فسحات لا يشعر فيها أحد باضطراره إلى التصرف بشكل يعارض ضميره، بل أنه يمكنه في هذه الفسحة بالأحرى أن يقدم إسهامه لما فيه خير الجماعة، وذلك مع الاعتراف بأن هناك قناعات وثقافات أخرى جديرة بأن تلقى الاعتراف والتثمين، ويعني هذا بالتالي تعزيز أفاق تبادل ثقافي دفاعا عن الحياة وعن الثقافات القديمة وعن الغيرية. ووصلت الأمينة العامة مشددة على أهمية حفظ مفاهيم مثل الروحانية الإيكولوجية، مفاهيم تقاوم بشكل غير عنيف نموذجا يقيم الأراضي فقط على أساس ما تحتوي من معادن يمكن استخراجها، وذلك بدون أن يأخذ بعين الاعتبار حاضر ومستقبل من يعيشون في هذه الأراضي. وفي ختام المقابلة التي أجراها معها موقع فاتيكان نيوز، أجابت الأمينة العامة لحركة باكس كريستي مارتا إينيس روميرو على سؤال حول كيفية الانتقال من النظريات الخاصة بالسلام واللاعنف إلى العمل الملموس في مناطق النزاعات المسلحة، وقالت أن اللاعنف الفعال يعزز ارتدادا ثقافيا يقود إلى إعادة النظر في الأفعال التي تلحق الضرر بالإنسان وبكوكب الأرض. ومتى أصبح لدينا الوعي بهذا؟ قالت مختتمة، فإننا نبدأ مسيرة الإصلاح على الصعيد الشخصي والعلائقي والثقافي والبنيوي.
اختتم مجلس أساقفة فرنسا في الرابع من نيسان أبريل جمعيته العامة المنعقدة في لورد، مجددا ومعززا التزامه في مواجهة آفة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها بعض رجال الدين بحق قاصرين وأشخاص في أوضاع هشة، وقد عبر عن هذا الالتزام من خلال إقرار وثيقتين، إحداهما عبارة عن وثيقة عملية والأخرى رسالة رعوية موجهة إلى جميع المؤمنين. تهدف الوثيقة الأولى إلى دعم الأشخاص الذين يتقدمون بشكاوى عن انتهاكات تعرضوا لها على يد كهنة أبرشيين أثناء خدمتهم الكهنوتية حينما كان هؤلاء الضحايا في سن الرشد، ويكمن الهدف في تلبية احتياجات هؤلاء البالغين بشكل مميز وفصل حالتهم عن قضايا القُصّر، حتى في الحالات التي يتعذر فيها إثبات المسؤولية القانونية. ولهذا الغرض سيتم إنشاء خلايا استماع ومرافقة في مختلف الأبرشيات تعمل على تحديد المسار الأنسب لكل ضحية ومساندتها في كل خطوة، من التوجه إلى المحاكم المدنية أو الكنسية إلى طلب الوساطة مرورا بأفعال الاعتراف والتعويض، ووصولا للقاء محتمل مع الأسقف أو الاستجابة لاحتياجات روحية محددة. أما الرسالة الرعوية التي جاءت بعنوان بكل عزم لنواصل خدمة الحقيقة فستوزع وتقرأ في رعاية فرنسا خلال هذا الأسبوع، وهي تهدف إلى تعزيز ارتداد القلوب والعقول في صفوف جميع المؤمنين الكاثوليك. وتشير الرسالة إلى أن أعمال الجمعية في لورد تميزت بشهادات ضحايا مؤثرة، من بينهم من عاشوا جحيم بالترام، في إشارة إلى الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية التي تعرض لها عشرات التلاميذ بين عامي 1950 و2010 في معهد نوتردام دو بيترام على يد رهبان من جمعية كهنة قلب يسوع الأقدس وبعض العاملين العلمانيين في المؤسسة. وكتب الأساقفة، نحن إلى جانبهم إلى أن ينجز العمل الضروري في سبيل الحقيقة والعدالة بدون إبطاء. ودعا الأساقفة جميع من تعرضوا لانتهاكات خلال وجودهم في مؤسسات تعليمية كنسية إلى التقدم بشكاوى أمام القضاء والتواصل مع جمعية فرانس فيكتيم أو خدمات الدعم الأبرشية. وأضافوا في رسالتهم إلى المؤمنين، نعمل معا لكي نجعل كنيستنا أكثر أمانا، مؤكدين نحن بحاجة إلى يقظة كل واحد منكم وإلى التزامكم لكي تتمكن كنيستنا من عبور هذه الأزمة وتسمح بأن يتم تحويلها في العمق. نحن نؤمن بأن إلهنا هو إله يحرر. وفي خطابه الختامي وجه رئيس مجلس أساقفة فرنسا المنتهية ولايته المطران إريك دومولان بوفور نداء لحماية الأشخاص الأشد ضعفا ومساعدة الجناة على الاعتراف بجرمهم والتوبة عنه وإدانة الشر باسم الإنسانية وباسم الله. لكنه شدد في الوقت عينه على أن النية الطيبة وحدها لا تكفي، لأنها غالبا ما تتحول إلى تواطؤ بسبب علاقات تضامن حقيقية أو وهمية يعرف الجناة كيف يستغلونها بذريعة الحفاظ على خير الجماعة ولو على حساب تدمير الفرد. وأضاف رئيس أساقفة ريمس، حتى عندما تكون الإجراءات القانونية واضحة وفعالة فهي ليست كافية. وتابع يقول، لا يمكن التصدي للشر فقط عبر الحواجز أو التعويضات، بل يجب اقتلاعه من الجذور، فهو يتسلل إلى حيث يفترض أن تسود الخدمة، خصوصا تجاه الأشد ضعفا. وخلص رئيس أساقفة ريمس إلى القول، إن كل التدابير التي اعتمدناها خلال السنوات الست الماضية وكل الآليات التي عملنا عليها هي بمثابة رد منا على الشر الذي ارتكب أو قد يرتكب، وباسم المسيح لا يمكننا قبوله ولا أن نستسلم له. يجب أن نستمد من موارد النعمة التي يمنحها الرب لكنيسته وأن نحيا منها بمزيد من الأمانة والسخاء. تستمر حالة التعصب الكامن ضد المسيحيين في باكستان بإثارة القلق بين جماعات المؤمنين، وذلك رغم ما شهده هذا العام من تزامن مميز بين زمن الصوم الكبير للمسيحيين وشهر رمضان للمسلمين في عام 2025، وهي مناسبة أتاحت فرصا نادرة للصلاة المشتركة والحوار واللقاء، غير أن هذا التقارب لم يحل دون وقوع حوادث مروعة خلال الأسابيع الأخيرة التي تسبق عيد الفصح، ومن أبرزها الاعتداء الوحشي على الشاب المسيحي وقاص مسيح الذي تعرض للضرب المبرح من قبل أحد رؤسائه في المصنع الذي يعمل فيه في شيخوبورا بمقاطعة البنجاب. وكما حصل في حالات مشابهة، تم اتهام وقاص زورا بالتجديف بدعوى تدنيسه صفحات من القرآن الكريم، وعندما رفض الارتداد إلى الإسلام لتفادي الملاحقة تعرض للضرب الشديد في عنقه، ما أسفر عن إصابات بالغة استدعت نقله إلى مستشفى في لاهور حيث لا تزال حالته حرجة وقد تم توقيف الجاني. كما أثار حادث آخر صدمة شديدة في المجتمع الباكستاني، تمثل في جريمة اغتصاب وسطو وقعت يوم 25 من أذار مارس قرب أحد الطرق السريعة في البنجاب. فقد تعرض الزوجان المسيحيان عدنان مسيح وزوجته شميلة وهما والدان لثلاثة أطفال لهجوم من قبل ثلاث مسلحين بينما كانا على دراجة نارية متجهين إلى فيصل أباد، وبعد أن سلبهما المهاجمون 800 روبية وهاتفا محمولا وتبين لهم أن الضحيتين من الديانة المسيحية، تحولت الجريمة إلى انتهاك طائفي. أطلقت عبارات مهينة مليئة بالكراهية الدينية قبل أن يقدم المجرمون على اغتصاب جماعي للزوجة أمام أعين زوجها. شدد الأب لازار أسلم الراهب الكبوشي في لاهور على أن هذه الحوادث تعكس الهشاشة والتمييز اللذين تواجههما الأقليات في باكستان ولا سيما المسيحيين، وأضاف إن العنف ضد الأقليات الدينية لا يزال يثير قلقا بالغا، فالفتيات يجبرن في كثير من الأحيان على الزواج القسري والارتداد الديني والاتهامات الزائفة باتت مأساة يومية. وفي ظل هذا الواقع القاسي يجد الكاثوليك في باكستان التعزية والرجاء في شهادة خادم الله أكاش بشير، الشاب الكاثوليكي الذي ضحى بحياته عام 2015 لمنع تفجير انتحاري في رعيته، ويعتبر شهيدا لدى جميع الطوائف المسيحية في البلاد، بل ومصدر إلهام حتى للعديد من المسلمين.
عرض مجلس أساقفة كولومبيا التوسط للمساعدة في تجاوز الأزمة التي تعصف بالنظام الصحي الوطني والتي تسببت في نقص خطير في الأدوية والخدمات الطبية، وقد جاءت مبادرة الأساقفة بعد ساعات فقط من تحذير مكتب الدفاع المدني من تدهور خطير في النظام الصحي في كولومبيا مع ارتفاع مقلق في عدد الشكاوى بنسبة 75% خلال العامين الماضيين. وأعرب الأساقفة عن قلقهم العميق إزاء تأخر تسليم الأدوية وانعدام فرص الحصول على الرعاية المتخصصة ونقص الخدمات الصحية الأساسية. وتأتي هذه الأزمة في خضم الجدل الدائر حول مشروع إصلاح القطاع الصحي الذي اقترحته حكومة الرئيس غوستافو بيترو، والذي صرح أنه في حال لم يقره مجلس الشيوخ، فإنه سيبدأ بتطبيقه عبر مراسيم وفقا للقانون. وأكد الأساقف أنهم اقتداء بتعليمات البابا فرانسيس يضعون أنفسهم في خدمة الوطن من أجل تسهيل الإصغاء والحوار وبناء حلول جماعية تعود بالنفع على صحة الجميع الكولومبيين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة يتمثل في الحوار والتبصر الصادق والتنسيق بين جميع الأطراف المسؤولة عن ضمان الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة. وأضافوا من واجب الدولة أن تستمر في الإصغاء وتعديل وتنفيذ السياسات التي تضمن هذا الحق. وأشار مكتب الدفاع المدني إلى أن الوضع حرج بشكل خاص في مناطق مثل جنوب بوليفار وجنوب كوردوبا وسوكري وفيتشادا وسانتانا نادر وكالداس وفايبي ونارينيو، حيث تم تسجيل العديد من حالات النقص. وفي هذا السياق التزمت الكنيسة بقوة لدعم آلاف العائلات التي اضطرت لترك منازلها في منطقة كاتاتومبو بمقاطعة نورتي دي سانتا نادر أثر اشتباكات بين جماعات مسلحة اندلعت نتيجة هجوم من قبل جيش التحرير الوطني، والذي قابله رد عنيف من منشقي القوات المسلحة الثورية الكولومبية سابقا. وقال المطرانو أورلاندو أولافي فيان نوبيا أسقف أوكانيا: ككنيسة كنا حاضرين في هذه الأزمة لأن هناك كهنة وجماعات مكونة استطاعت أن تصمد في وجه هذا الواقع المؤلم، وأعتقد أن هذا الأمر يعزز أكثر فأكثر الحلم بتحقيق السلام. وتشير بعض البيانات إلى أن حوالي 80,000 مدني تأثروا بهذا النزاع، منهم 23,000 يعيشون في عزلة قصرية بالمناطق الريفية من المقاطعة. وذكر المطران أولافي أن الأبرشية من خلال العمل الرعوي والاجتماعي وكهنة الرعاية تواصل تقديم الدعم الروحي والإنساني للسكان، مؤكدا أن الكنيسة ستكون دائما مستعدة لمرافقة أي عملية حوار تطلب منها. وفي هذا الإطار أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرا حديثا حول الصراع في كاتاكومبو، أشارت فيه لأن الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق السكان المحليين في الأشهر الماضية، وأن موجة التهجير الحالية غير مسبوقة منذ عقود في البلاد. وقالت خوانيتا جوبيرتوس مديرة قسم الأمريكيتين في المنظمة: تشير أبحاثنا إلى أن جيش التحرير الوطني يرتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في محاولة لاستعادة السيطرة على كاتاكومبو. وأوضحت أن الضحايا الذين أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن انتهاكات جسيمة ارتكبها الفرع 33 التابع لمنشقي القوات المسلحة الثورية، من بينها تجنيد الأطفال والعمل القسري، إضافة إلى الغياب الصارخ للحماية من قبل السلطات الرسمية.
رأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان يا معلم أن أبصر. استهل البطريرك الراعي عظته قائلا: أدرك برطيمة أعمى أريحة ببصيرته الداخلية المستنيرة بنور الإيمان أن يسوع هو المسيح ابن داود حامل الرحمة الإلهية وقادر على شفاء العميان. فلما سأله يسوع: ماذا تريد أن أصنع لك؟ أجابه من دون تردد: يا معلم أن أبصر. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك خلصك. فأبصر للحال ومشى معه في الطريق. وأضاف غبطته يقول: ذاك الأعمى الشحاذ يرمز إلى كل إنسان أعمته الخطيئة فيتخبط في ظلمات الشر والحقد والظلم والكبرياء وفقدان القيم الروحية والأخلاقية، وحده نور المسيح يبددها. فالمسيح هو نور العالم، من يتبعه لا يمشي في الظلام، وهو نور بشخصه وكلامه وأفعاله وآياته. وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن هذا الأعمى على قارعة الطريق كان مهمشا من الناس، ولكنه لم يهمش نفسه عن نفسه، وبالتالي لم يهمشها عن الله. ولهذا عندما سمع بيسوع الناصري ناداه باسمه الحقيقي الذي اختمر في قلبه. وأضاف غبطته يقول: يعلمنا إنجيل شفاء الأعمى أن نصوب نظرتنا إلى الحياة وأمورها وأحداثها على ضوء الحقيقة الموضوعية المستمدة من النور الإلهي، النور الحقيقي، ونعني نظرتنا إلى الحياة الزوجية والعائلة والمجتمع والوطن. وأضاف غبطته يقول: على الصعيد الوطني مثلا، الكل يطالب بتغيير النظام في لبنان، لكن اللبنانيين يختلفون على تعريف النظام الذي يريدون تطويره، وعلى توقيت إطلاق هذه الورشة المفعمة بالمغامرات والمفاجآت. نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي برلماني لا غبار عليه، وفي ظل صيغة تعايش مسيحي إسلامي نموذجية، وفي ظل ميثاق وطني يرعى النظام والصيغة. وأضاف غبطته: عاش لبنان مراحل نشوئه واستقلاله واستقراره على ثلاثية: النظام والصيغة والميثاق. لم تكن الديموغرافيا معيار هذه الثلاثية بل الشراكة، وكانت الخلافات ذات طابع قومي مستقل عن الديموغرافيا، وكانت التعددية والفيدرالية والمركزية حتى السبعينات الماضية مفردات غريبة عن قاموسنا السياسي والدستوري. كان العدد تعبيرا حسابيا لا وطنيا، كان للفكرة اللبنانية فلاسفتها وللعروبة روادها. غاية البعض هي السيطرة على الدولة وليس تحديث النظام، أضاف غبطته، وأشار إلى أن بعض الذين يطالبون بالتغيير الدستوري يرمون إلى توسيع سلطتهم في إدارة الدولة لا إلى تحسين الدولة. المطلوب اليوم أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف، وأن يحضن الطرفان المواطنين الباحثين عن دولة مدنية، فدور المواطن هو الغائب في دولة لبنان. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.